منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى عرض سريع لأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نبقى مع فقرة تقارير المراسلين. سنتابع خلالها تقريرا عن تداعيات قرار الحكومة بعدم إخلاء الدور السكنية المتجاوز عليها حاليا. وفي الموصل الفساد منتشر على نطاق واسع ووسائل مكافحته في حاجة إلى تفعيل. قبل أن ننهي هذه الساعة سنبقى مع حلقة من برنامج أيام الخير. أعزائي، برامجنا الأخرى لهذا اليوم ستكون حقوق الإنسان في العراق وحلقة من برنامج كولاج والمجلة الثقافية. تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر ستغطي مجالات عدة منها سياسية واقتصادية واجتماعية. أحدها سيتابع تأخر توزيع الكتب والقرطاسية وما يؤديه إلى إرباك عمل المدارس، والزي الموحد يعود إلى الجامعات ويواجه تعديلات واقتراحات، والمسيحيون والأزيديون يعترضون على كوتة التمثيل البرلماني، والوصل يعود إلى جسر محمد القاسم بعد إصلاح آثار تفجير الأربعاء الإرهابي، وفي أربيل الإعلان عن تحالف كردستاني لخوض الانتخابات المقبلة. مستمعينا الأعزاء، أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر. نتمنى أن تقضوا معنا وفقرات وبرامج هذا اليوم أطيب الأوقات. أدعوكم الآن لمتابعة محاور ملف العراق وكفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق وفيه اليوم مخاوف من نقض رئاسي لتعديلات قانون الانتخابات. وزيبار يقول إن أدلة كافية لم تعلن سابقا قدمت للمبعوث الدولي ترانكو وفريقه. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أكثر من 18 مليون عراقي سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل. رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري قال في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة أد ميلكرت أن عدد مقاعد مجلس النواب الجديد سيرتفع إلى 323 مقعدا بدلا من 275 لتمثيل الزيادة السكانية التي حصلت في العراق. من جهته بيان عضو مجلس المفوضية القاضي قاسم العبودي في المؤتمر الحصص المخصصة لكل محافظة من مقاعد المجلس، وأشار إلى أن 8 مقاعد ستمنح للأقليات منها 5 للمسيحيين بواقع مقعد في كل من محافظات بغداد ونينوى وأربيل وكركوك ودهوك، ومقعد للأيزيديين ومثله للشبك في نينوى، إضافة إلى مقعد للصابئة في بغداد، فيما بلغ عدد المقاعد التعويضية الوطنية 8 في عموم العراق. وأكد العبودي أن توزيع المقاعد تم على أساس احتساب مقعد لكل 100,000 نسمة من السكان على وفق قاعدة البيانات التي تم تسلمها من وزارة التجارة، والتي أظهرت أن عدد سكان العراق بلغ 32,300,000 نسمة. وتابع العبودي أن المفوضية ستقوم بتهيئة نحو 7,500 مركز انتخابي يتفرع إلى 52,000 محطة اقتراع في عموم المحافظات. إلى ذلك أكد الحيدري أن معلومات شفهية وصلته تفيد بأن مجلس رئاسة الجمهورية يرى أن يوم 18 من كانون الثاني هو أفضل موعد لإجراء الانتخابات، في وقت تتردد أنباء عن اعتراض أثاره نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن نسبة تمثيل النازحين العراقيين الذين يحق لهم الانتخاب. وأوضح الحيدري أن أعداد الناخبين خارج العراق تختلف، وأشار إلى أن أعداد أولئك الناخبين الموجودين في الدول الأوروبية معروفة، فيما لا توجد إحصائيات محددة بشأنهم في الدول المجاورة مثل تركيا وسوريا والأردن. هذه المداولات الخاصة بآلية تصويت المهجرين أو المقاعد التعويضية أو نسبة تمثيل الأقليات بالنسبة للمحافظات التي يعيشون فيها أثارت مخاوف لدى بعض أعضاء مجلس النواب ومفوضية الانتخابات على حد سواء من إمكانية نقض قانون الانتخابات وإعادته إلى مجلس النواب ثانية. مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم سجل ردود الفعل لدى عدد من النواب ومجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في التقرير التالي.
طه درع النائب عن الائتلاف الوطني العراقي لم يخفي قلقه من أن يؤدي نقض القانون في مجلس الرئاسة إلى تأخر الانتخابات التي يعتبرها مطلب وطني وتقع في قمة الأولويات، ويمكن القبول بأخطاء بعض نقاط وبنود القانون إذا كان النقض أو التعديل سيؤخر إجراء الانتخابات.
هناك مصلحة وطنية عليا، هذه المصلحة تتجسد في إجراء الانتخابات في وقت، وعدم الوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري الذي ينتهي بعد 15/3. إذا ضمننا بأن نقض القانون يضمن لنا إجراء التعديل ضمن فترة محددة باتفاق بين الكتل السياسية، بالتأكيد أنا أدعو إلى النقض وإلى تعديله، لأن هناك ظلم لمكونات معينة مثل المهجرين مثل المسيحيين في البصرة وما إلى غير ذلك. لكن إذا وصلنا إلى خيار أنه لا نستطيع أن نعدل هذا القانون خلال الفترة المحددة وبالتالي انتخابات لن تجرى، أنا أعتقد سندخل في مأزق كبير ربما يخلينا نرضى بهذه الخسارة مقابل أن لا تحدث الخسارة الوطنية الكبيرة.
يعني برأيكم ممكن أن يكون النقض دون أن يكون هناك تغيير في الموعد المحدد لإجراء الانتخابات ودون أن يعاد الجدل من جديد في مجلس النواب؟
إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية في مجلس النواب نعم نستطيع أن نعدل القانون بسرعة ولا يتطلب وقت كثير في هذا الاتجاه.
توجد أيضا مخاوف من عملية النقض؟
أنا أخشى أن لا تتوفر إرادة سياسية حقيقية لإجراء الانتخابات في وقتها.
بينما وجد السيد أحمد الشياع البراك عضو ائتلاف وحدة العراق وجد أن بإمكان إجراء تعديلات في بنود مثار جدل في القانون مثل قضية المهجرين والمقاعد التعويضية والأقليات من خلال مجلس الرئاسة والمكاتب الاستشارية التابعة له دون أن يؤدي التعديل إلى تأخير في موعد إجراء الانتخابات.
أنا أعتقد من الممكن نقض القانون من قبل هيئة الرئاسة، لا سيما بأنه النقاط المعترض عليها أو المختلف عليها هي نقاط تكاد تكون فنية وليست نقاط محل اختلاف، خصوصا ما يتعلق منها بالتوافق السياسي بين المكونات الرئيسية. فمثلا على سبيل المثال النسبة المخصصة للمقاعد التعويضية، لا أعتقد أن هذه النسبة محل خلاف، وكان يفترض أن تزيد عن النسبة المقررة في انتخابات عام 2005 وليس تقل عنها، أو على الأقل تبقى بنفس النسبة. فيمكن أنه بمكان 5% تكون 15%، والمقاعد اللي 15% اللي هي 48 مقعد ستستفيد منها كل الكيانات الموجودة.
وهذا النقض ممكن أن يكون من مجلس الرئاسة دون العودة والجدل والنقاش في مجلس النواب، أم يكون الاعتراض فقط النقض على بنود معينة بخبرة المستشارين القانونيين؟
طبعا هو النقض من قبل الدائرة القانونية في ديوان الرئاسة لا يكون عام، بل يشير إلى بدائل، بل يشير إلى حلول، يعني إلى أرقام تعويضية بدل الأرقام الحالية الموجودة. هذه واحدة. اثنين، ما يتعلق بالمهجرين أيضا ممكن أن نلقى لها حل. هذه كيفية تصويت المهجرين، النص ناقص يجب أن يعدل. يعني ممكن بالنسبة إلى قضية كركوك، الحقيقة يجب أن توضح، لا تبقى عائمة، لا سيما وعندنا تجارب مؤلمة يعني سابقا.
السيدة حمدية الحسيني رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية المستقلة المشرف على الانتخابات بيّنت أن الوقت المتبقي محرج جدا وقصير بالنسبة لعمل المفوضية، ولا يتحمل إجراء نقض وإعادة القانون إلى مجلس النواب، وهناك تخوف من أن يؤدي النقض إلى فتح باب الجدل مجددا بين القوى السياسية، مما يصعب على المفوضية إجراء الانتخابات بموعدها.
بالنسبة لعملية النقض، حقيقة القانون إذا يرجع مجلس النواب، يعني إذا ما أعرف مدى تأثير الجوانب التي ستنقض على آلية العمل وعلى الأنظمة التي أصدرناها على الجوانب الفنية، فهذا يعتمد على النقض الذي سيتم وفق أي فقرة. ومعنى هذا أنه أيضا راح نرجع إلى أنه نبدأ بالقانون مرة أخرى، يعني يرجع للمجلس وكذا.
إذن مخاوفكم من عملية النقض من أنه خوفا أن يتأخر وهذا التأخير يعود به إلى مجلس النواب؟
بالضبط.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من وجهة النظر الدستورية يرى الخبير القانوني طارق المعموري أن هناك إمكانية في نقض القانون من قبل أي عضو في مجلس رئاسة الجمهورية. وقال المعموري في حديث لإذاعة العراق الحر:
ابتداء من الناحية القانونية الدستور يعني وضع خطوات متعددة لتشريع القانون. عندما يصدر القانون من البرلمان ويقار يرفع إلى مجلس الرئاسة لغرض المفتقح عليه. من حق أي عضو في أعضاء مجلس الرئاسة يعني الرئيس أو أحد نائبيه أن ينقض القانون بالأسباب التي يذكرها ويقدمها عند إقرار النقض. ابتداء النقض قانونا جائز لأي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة.
لكن الخبير القانوني طارق المعموري يعرب عن اعتقاده بأن مثل هذا النقض لن يتم رغم التحفظات التي أبداها الهاشمي على القانون، مشيرا إلى أن الأمر ينطوي على مغامرة بمستقبل سياسي.
أعتقد أن هذا النقض لن يتم رغم تحفظات الدكتور طارق الهاشمي تحديدا على حصة المهجرين في الخارج التي يعتقد أنها هم تحققهم وأعطوا يعني نسبة أو عدد من المقاعد أقل من استحقاقهم، ويقال أيضا في الإعلام أن هذه النسبة قد اقتطعت من نسبة مقاعد أحد المكونات الرئيسية الموجودة في المجتمع العراقي. لا أعتقد أن هذا النقض سوف يتم لأن الوقت غير مناسب وغير كافي لإجراء الانتخابات، ولا أعتقد أن أحدا سيغامر بمستقبله السياسي من أجل تعطيل عملية الانتخابات، وسوف يحسب نقطة سيئة جدا ضد أي طرف هذا النقض رغم أنه ابتداء وكما قلت هو جائز قانونا.
قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن السلطات العراقية عرضت على المبعوث الدولي أوسكار فرنانديز ترانكو وفريقه تأكيدات وأدلة كافية لم تعلن سابقا بأن الجهة التي وقفت وراء تفجيرات الأحد الدامي هي نفسها التي استهدفت العراق في يوم الأربعاء الدامي. زيباري الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية أوضح أن الأدلة حول المتورطين والدوافع والأطراف التي تقف وراء التفجيرات التي طالت المؤسسات الحكومية تشير إلى هدف واحد يتمثل في تعطيل الدولة وعمل الحكومة.
وأكدنا مرة أخرى بأننا نعتقد بأن الأشخاص الذين قاموا بتفجيرات أو الجهات والدوافع التي كانت وراء تفجيرات 19 آب هي نفس الجهات التي كانت مسؤولة عن تفجيرات يوم 25/10 ونفس الأهداف ونفس الغايات وبنفس الدوافع لتعطيل وشل الحكومة والحركة والدولة واستهداف مؤسسات مهمة في هذه الحكومة.
وقال زيباري إن الفاعلين هم من العراقيين البعثيين من أنصار النظام السابق بالتعاون مع شبكات وتنظيمات القاعدة، وعاد التأكيد بأن بغداد لا تتهم دولة بعينها في الوقوف وراء تلك التفجيرات.
أعتقد بأننا وضعنا أمام المبعوث الدولي كل المعلومات والمعطيات الأمنية والاستخبارية المتوفرة والتي لم تعلن يعني حتى على الإعلام أو إلى آخره بسبب حساسية ودقة الموضوع والتحقيق، لأن لا نريد أن نسيس هذا الموضوع بقدر ما نريد أن نتوصل إلى الحقيقة. أيضا حقيقة مرة أخرى لم نتهم أي دولة في الضلوع مباشرة بهذه التفجير، لكن كل الدلائل وكل المعطيات وكل التحقيقات تشير إلى ضلوع عراقيين من أنصار النظام البائد والحزب البائد حزب البعث مع تنظيمات وشبكات القاعدة الدموية.
وأكد وزير الخارجية العراقي أن التجربة التي خاضها العراق تشير إلى إمكانية أن يتحالف حزب علماني مثل البعث مع تنظيم متشدد كالقاعدة.
هذه الحقيقة ربما نختلف عليها يعني مع بعض الأطراف والجهات التي لا تتصور كيف يمكن للحزب وتنظيم علماني أن يتحالف مع تنظيم إسلامي متشدد أو تكفيري في تنسيق وتنفيذ هكذا هجمات، لكن تجربتنا وخبرتنا العملية والميدانية أكدت بأن نعم ممكن أن يتحقق ذلك وحصل ذلك في السابق.
وفي معرض تحليله لتقديم السلطات العراقية ما وصفته بأدلة قوية على تورط بعثيين عراقيين بالوقوف وراء مثل هذه الأفعال، قال خبير القانون الدولي والناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان أن رد فعل مجلس الأمن الدولي سيتوقف أمام قوة تلك الأدلة. وأضاف في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد:
أعتقد أن الممثل الأمين العام سوف يتمحص هذه الأدلة، ومهما قدرتها وقوتها على إثبات ما تدعيه الحكومة بأن قيادات حزب البعث مشاركة في هذه الأعمال الإرهابية، هذا يعتمد على قوة هذه الأدلة وعلى متانتها، سواء كانت هذه أدلة مكتوبة أو أدلة من خلال الشهادات الشهود التي يقدمونها.
أيضا ذكر أن مهمة تارينكو لا تقتصر فقط بالتحقيق، إنما سيرفع تقريرا للأمين العام للمتحدة، وبالتالي الأمين العام هو من سيتخذ القرارات. يعني برأيك كم ستتخذ هذه المسألة من الوقت، وكم ستكون قرارات الأمم المتحدة حازمة بهذا الشأن؟
حالت هذه المسألة بعد أن يقتنع الأمين العام إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن عندها هو المخول الوحيد لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية دولية ذات طابع عراقي، وبالتالي يحدد آلياتها على غرار المحكمة الجنائية الدولية للبنان، أو يستطيع مجلس الأمن أن يحيلها إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمية في لاهاي استنادا إلى قرار الزرو وفق الفقرة السابعة وفقرة المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار أن ذلك يعرض الأمن والسلامة الأمن الدولية للخطر.
نعم أستاذ حسن، يعني هذه الخطوة وإيصال مبعوث عن الأمين العام المتحدة والجدية في هذا الأمر من قبل المجتمع الدولي، بالتالي هل ستعيد الدول التي لا تدخل في شأن العراق حساباتها من جديد بشأن هذا التدخل؟ هل سيكون هذا الأمر رادعا مثل هذه الدول؟
أعتقد وبكل تأكيد إذا ما أحيلت أو إذا ما فكر مجلس الأمن بالإحالة إلى محكمة دولية، محكمة جنائية دولية دائمية أو إلى محكمة دولية خاصة بالعراق، فإن ذلك سيثير حفيظة الذين يحوون أو يدعون مكانا آمنا لكل المتهمين في هذه القضايا، ذلك لأن ليس هناك حدود للمحكمة الجنائية الدولية في استدعاء أي شخص حاكما أو محكوما ومهما كان منصبه. فبالتالي أنا واثق أن إذا كانت هناك جدية لدى مجلس الأمن في تغيير المسألة إلى واقع دولي، سوف يكون هناك استجابات من قبل هذه الدول.
الخبير في القانون الدولي والمحلل السياسي الأستاذ حسن شعبان، شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، شكرا لأصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
كل عين كنا تحت ظلة أنا وإنتي طيور اثنين، الضحكة والدمعة نقسمها على شخصين، الضحكة والدمعة نقسمها على شخصين، ولعبة بدور السوق بالقلب الرحيم ونهار سف البيت والحب العظيم.
سيداتي وسادتي، وعد وزير المهجرين والمهاجرين، وعد المفصولين السياسيين الذين اضطروا لترك البلاد جراء تعرضهم لضغوطات خلال فترة النظام السابق بإعادة حقوقهم. محمد كريم تابع الموضوع الذي يحتمل أكثر من رأي كما يتضح في تقريره هذا.
خلفت سياسات النظام السابق شريحة واسعة من العراقيين من الذين هاجروا خارج البلاد طلبا للعيش بعد أن لم يتمكنوا من الاستمرار في وظائفهم أو فصلوا منها لأسباب سياسية أو لم يستطيعوا الحصول أصلا على وظيفة لذات الأسباب. اليوم تحاول وزارة المهجرين والمهاجرين رد الاعتبار لهم وإعادة جزء من استحقاقاتهم من خلال إصدارها تعليمات جديدة سيحدد بموجبها من يشمل بعناية الوزارة واحتساب مدة الفصل السياسي للعودة إلى الخدمة أو للإحالة على التقاعد، كما يوضح ذلك وزير المهجرين عبد الصمد رحمن سلطان في تصريحه لإذاعة العراق الحر.
هذا الإنسان الذي غادر العراق لأجل حصول على عمل في الخارج ولم يتمكن من استحصال إجازة العمل في داخل العراق، دليل واضح على أنه تحت الاضطهاد ولم يستطيع أن يسافر بشكل واضح. ولهذا أخذت الدائرة القانونية على عاتقها دراسة هذه النقطة ومن ثم احتساب الفصل السياسي لهؤلاء. نحن نتخذ من مفهوم الاضطهاد دليلا على الهجرة وعلى النزوح، ليس كما قالت الجرائد والقنوات الفضائية أنه أي واحد خرج لأجل أسباب اقتصادية.
كما أشار سلطان إلى أن الوزارة قد وضعت معايير أساسية لتحديد من يستحق شموله بالتعليمات الجديدة في ظل وجود العديد ممن يطالبون بشمولهم بها وهم قد لا يكونون من المستحقين.
بالطبع نحتسب الفصل السياسي للناس الذين اضطهدوا، الذين هجروا لأسباب أنهم لم يستطيعوا أن يتكيفوا مع الواقع الموجود في داخل العراق أبان النظام السابق، ولم يكن متعاملا مع السفارات العراقية في تمديد الجوازات في مسائل أخرى. وهذه كلها مؤشرات، يعني نستطيع من خلال دائرة القانونية التعرف على هذه المؤشرات ومن ثم احتساب الفصل السياسي، لأن مسألة احتساب الفصل السياسي الآن بدأت. كل إنسان يطلب حقوق وهو ليس له حق، ولهذا غادرنا إلى وضع تعليمات جديدة لعدم غبن البعض.
وفي الوقت الذي أعربت فيه عضو لجنة المهجرين والمرحلين في البرلمان العراقي أزهار عبد المجيد عن ترحيبها بإصدار وزارة المهجرين التعليمات سالفة الذكر، شددت عبد المجيد على ضرورة إعادة حقوق العائدين لأنهم عراقيون.
طبعا هذول لهم حق، لأنه طالما الدولة ضيقت عليهم في وقتها وحقيقة لم يستطيعوا مزاولة عمل والعيش داخل البلد، فما حيلتهم؟ يعني شو يسوي بهالحالة؟ غصبا عنا رح يطلع إلى بلد آخر. الآن بعد أن تغير الوضع من حق كل عراقي العودة إلى بلده إذا شاء، هذا بلده ومن حقه العودة والعيش إسوة بالآخرين اللي مثله.
غير أن عبد المجيد ترى في الوقت ذاته ضرورة التريث وإعادة النظر إزاء مسألة احتساب الفصل السياسي للعائدين للحاجة الحالية إلى إصدار تشريعات جديدة بهذا الخصوص من قبل الجهات المعنية.
يجب النظر بها لأنه هنالك ناس يعني طلع وريح نفسه وأموره زينة أو أنه اشتغل هناك بالخارج، يعني هذه قضية تحتاج إلى قوانين، تحتاج إلى تعليمات، لا يبت بها بطريقة عشوائية بهذا الشكل، لابد أنه ندرس الوضعية وكل حالة تقدر بقدرها.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أعاد الجهد الهندسي العراقي الوصلة للجزء المتضرر من جسر محمد القاسم خلال أقل من نصف المدة المتوقعة، جهود مشتركة من إحدى شركات القطاع الخاص وكوادر وزارة البلديات تضافرت لإعادة الحياة إلى الجسر الذي خربه وللمرة الثانية خلال السنوات الأخيرة أحد تفجيري يوم الأربعاء الدامي في شهر آب الماضي. سعد كامل حضر افتتاح الجسر وينقل لنا قصة إصلاحه.
وسط مشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدوائر الخدمية والأمنية، جرت فعاليات الاحتفال بافتتاح مدخل جسر محمد القاسم السريع من جهة منطقة الوزيرية والمقابل لوزارة المالية، بعد أن تعرض خلال حادثة تفجيرات الأربعاء الدامي إلى أضرار بليغة في الركائز والدعامات الكونكريتية أدت إلى سقوط فضاءات كاملة منه إلى الأرض. أعمال إصلاح ذلك الجسر تبنتها إحدى شركات المقاولات العامة التابعة للقطاع الخاص المحلي، التي أنجزت المشروع خلال فترة قياسية ووفقا للمواصفات النوعية المطلوبة بحسب المشرف على ذلك المشروع من وزارة البلديات المهندس مضر الحيدري.
الجسر هندسيا تعرض إلى ضرر كبير جدا، يتمثل بسقوط الفضاء الأول من الرمبل الصعود. الفضاء الأول كان 36 كله راح، قسمنا الفضاء إلى فضاءين حتى نحصل على قوة أكثر، متانة أكثر، صلادة أكثر، وعملنا أعمدة جديدة بارتفاع 4.5 و5 تحت منها احنا واصلين إلى 17 متر تحت الأرض بقطر 1.80 متر. صبينا الأسس ثم صبينا الغطاء الخرساني اللي هو الفايل كاب يسمى، كملنا كل الجردرات أو الجسور هذه بشكل صب مسبق الجهد.
من ناحية التقييم الهندسي لكفاءة هذا المكان تعرض إلى ضرر، تم إعادة إعماره مرتين،
من أعيدت وبكفاءة وبجودة ممتازة ولا غبار عليه ويؤدي الكفاءة الهندسية المطلوبة.
من جهته مدير مشروع إعمار جسر محمد القاسم من شركة عبدالله عويز للمقاولات العامة عماد عباس أكد بأنهم سخروا كل إمكانياتهم الفنية والهندسية لإعادة الجسر إلى ما كان عليه.
كان مدة العمل اللي قررناها أن ننجز بها هذا المجسر 90 يوم، لكن أنجزناه خلال 42 يوم، وهذه فترة يعني فاقت حتى دون 50% من المقرر. كان ساعات العمل تستمر ل 18 ساعة يوميا، والكادر كان بمجموعة من المهندسين الأكفاء، كذلك لدينا من الفنيين المبدعين، ثم من العمال الماهرين وذوي الاختصاص.
أنتم بخبرات من الخارج مثلا؟
لا خبرة من الخارج.
شركة عبدالله عويز للمقاولات العامة وهي تتولى عدد من المشاريع من أبرزها إنشاء جسور وأنفاق في بغداد والمحافظات وكذلك مدينة رياضية كبيرة في محافظة البصرة، أكد مديرها المفوض عبدالله الجبوري بأنهم تقدموا متبرعين طوعا لإنجاز ذلك المشروع بعيدا عن أي ضغوطات حكومية.
أردنا أن نعبر برسالة واضحة أن الإرهاب لا ينتهي إلا عندما يعلم أن الشعب العراقي هو واحدا في البناء. تكاتفنا مع بعض، أعدنا هذا المفصل الحيوي إلى الخدمة.
هل هناك ضغط حكومي بأن تتكفل شركتكم بإنجاز هذا المشروع؟
أبدا، من قال أن هناك ضغط؟
ذلك الموقع من جسر محمد القاسم وهو يتمتع بخصوصية عند صناع الموت من الإرهابيين الذين استهدفوه بتفجيرين متتاليين، أكد الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا بأنه سيحظى بتدابير أمنية مشددة.
اتخذنا إجراءات بنشر أجهزة كشف بالقرب من مقتربات الجسر، وأيضا التركيز على الحماية الذاتية من قبل منتسبي الأمن الخاص بحماية الوزارة، وهذا أيضا يحتاج إلى خطط مستقبلية لمنع تكرار استهداف البنايات المهمة والمنشآت البنى التحتية التي تحتل أهمية خاصة.
افتتاح جسر محمد القاسم من جهة منطقة الوزيرية خبر أسعد الكثير من أصحاب المركبات الذين واجهوا صعوبات كبيرة في قصد مركز العاصمة العاصمة خلال فترة قطع ذلك المنفذ المروري بحسب سائق سيارة الأجرة بلاسم عباس.
كلش ضروري ومهم هذا الجسر، انه خاصه نحن سواق التاكسي يعني مرورنا منا للنهضه لمركز المدينه النهضه باب الشرجي، فضروري انه يعني من نسدح تأذينا حيل تأذينا.
سعد كامل، اذاعه العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين إلى برامج وفقرات إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. سنتابع أولا تقريرا عن تداعيات قرار رئيس الوزراء بعدم إخلاء الدور السكنية المتجاوز عليها، ثم نستمع إلى تقرير حول الفساد وانتشاره في الموصل والحاجة إلى تفعيل وسائل المكافحة. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير. أعزائنا، قرار رئيس الوزراء بعدم إخلاء الدور السكنية المتجاوز عليها في بغداد وجميع المحافظات يجده البعض موضوعيا والآخر يعده تجاوزا على حقوق الآخرين، بينما يعتقد آخرون أنه نابع من دوافع انتخابية. بعض المستمعين قالوا لإذاعة العراق الحر أن القرار قد يهدف إلى رفع المعاناة عن شريحة معينة، غير أنهم أكدوا أنه يسبب في الوقت نفسه معاناة لشرائح أخرى. حيدر الرشيد والتفاصيل.
بين آونة وأخرى تطفو قضية التجاوز على العقارات والممتلكات العامة على سطح المشهد العراقي المزدحم بالكثير من القضايا والملفات العالقة، ففي وقت كانت تسعى فيه الدوائر التنفيذية إلى رفع مثل هذه التجاوزات، جاء التوجيه الأخير من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقاف كافة الإجراءات بحق المتجاوزين وتجميد عمليات إزالة التجاوز حتى إشعار آخر. كما أن هذا التوجيه الصادر حذر الجهات التي تعمل بخلاف ذلك عرضها للمساءلة القانونية. التوجيه تم تعميمه على كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما يذكر المسؤول الإعلامي في أمانة بغداد صباح سامي.
توجيه للسيد رئيس الوزراء المحترم ما حد يتقرب يمشغلة رفع أو إزالة أي تجاوز بالنسبة للسكن، حتى تعميم من الأمين على الدوائر بعدم إزالة أي تجاوز سكني على عقارات الدولة إلا وفق الآلية المحددة بكتاب الأمانة العامة.
الشريحة المستفيدة من هكذا توجيه ممثلة بالمتجاوزين وأغلبهم من المهجرين أو ممن لا يملكون سكنا خاصا، أبدوا مشاعر من الارتياح تمثلت بتعليق لافتات يشكرون فيها رئاسة الوزراء على هكذا التفاتة، لكن ذلك لا ينسحب على بقية المواطنين الذين يرون فيه تشجيعا ومكافأة للمتجاوزين وغبنا لحقوق عوائل أخرى هي الأحق في توفير مساكن لها.
أعتقد أنه موضوع غلط، لأنه المتجاوز ممكن العفو وعدم مطالبته بأجور إيجار للسنوات السابقة ممكن تمليكه، لأنه هو أصلا متجاوز، معناها حنكافئ المسيء والمتجاوز، حنكافئ اللي تعدى الأموال غيره، فغلط أنه تمليكه.
زين، ما تعتقد اكو جانب انساني بالموضوع؟ يعني ناس معدمين ما عندهم مكان،
جانب انساني اكو معدمين اخرين هم ما عندهم شقه ولا شو اسمه وقاعدين بجارات غاليه او قاعدين بصرايف، فالدوله انه تحل مشكله السكن عامه للعراقيين عامه وليس للمتجاوزين فقط.
ومثل هذه الأصداء في التعاطي مع التوجيه توجد في الأوساط الرسمية والبرلمانية، لكن هذا التأييد والمباركة للتوجيه لم يخلو من التشكيك في الدوافع التي تقف خلفه. رئيس لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب أحمد المسعودي:
هذه الدعوات التي تأتي في هذا الوقت حقيقة أغلبها دعوات انتخابية لأجل يعني كسب الناخب العراقي، ومع شديد الأسف يعني أن تصدر هذه التعليمات في نهاية الأربع سنوات، كان المفروض أن تصدر في بداية أربع سنوات لهذه الحكومة أو في بداية السنة وليس في شهرين الأخيرين من السنة الرابعة، وهي الفترة التي تشهد حملات انتخابية.
أمام مثل هذه الضجة التي أثارها توجيه رئاسة الوزراء والتفسيرات التي رافقت صدوره بهذا الوقت، لم يفت رئيس الحكومة العراقية نور المالكي أن ينأى بنفسه عن مثل هذه التأويلات التي اعتبرها ناتج عن دوافع سياسية، ودافع المالكي عن قراره المثير للجدل خلال خطاب وجهه إلى وسائل الإعلام عدا إجراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن قضية المتجاوزين هو إنصاف لهذه الشريحة من الفقراء.
أنا أقول ينبغي أن لا تسيس قضايا الناس الفقراء من أجل أن تحدث نقمة مثلا على الحكومة فلنهدم بيوتهم. لا، بالحقيقة سنهدم بيوت الذين يهدمون بيوت الناس على خلفيات سياسية وتنازعية. هؤلاء أيضا أمانة في أعناقنا، اضطرتهم الظروف، الكثير منهم اضطرته الحالة أن يكون متجاوز على أرض هنا وهناك. فإذا كانت الأرض ضرورية للمشاريع وللدولة يمكن أن يعوضوا عنها أو يدفع لهم مبلغ من المال بإمكانه أن يبني شيئا بديلا عن البيت أو الغرفة التي بناها في هذه المنطقة.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، يقول مسؤولون أن جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة متواصلة، وكانت هيئة النزاهة أطلقت أكثر من حملة توعية في هذا الاتجاه. موصليون لفتوا إلى أن الفساد الإداري في مؤسسات محافظة نينوى مستشر، والأمر يحتاج إلى جهود عدة أطراف، والتفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر من الموصل.
يبدو أن تدهور الأمن وضعف الإجراءات المضادة قد شجع على انتشار حالات فساد إداري في محافظة نينوى، وخاصة في دوائرها ومؤسساتها الحكومية، الأمر الذي ترك آثاره السلبية بوضوح على حياة المواطنين اليومية. من ذلك ما تحدث به هذا المواطن.
مع الأسف محافظة نينوى تعيش حالة فساد إداري ومالي كبير، مستشر في دوائرها الحكومية وفي القطاع الخاص أيضا، وللأسف الدوائر المعنية بمكافحة وردع الفساد الإداري غير فعالة، باتت ضعيفة أمام هذه الحالات. المحافظة تحتاج إلى آلية رقابة وردع لمعالجة هذه الحالات التي تضر بالأفراد والمواطنين وبالمحافظة وبالبلد ككل.
أما المؤشرات الحكومية في نينوى فتقول بتطور عمل الجهات المعنية في مكافحتها لأشكال الفساد الإداري في المحافظة. قائم مقام الموصل زهير الأعرجي.
كحكومة محلية في محافظة نينوى هناك تنسيق كامل مع دائرة نزاهة في مدينة الموصل لمتابعة كافة الملفات التي تحال إلينا أو التي تصلنا عبر إخبار المواطنين وبعض إخواننا في الدوائر من الموظفين الملتزمين والخيرين. هذا الملف ليس لدينا قاعدة بيانات واضحة بصراحة لحد اليوم في هذا الموضوع، ولكن نأمل إن شاء الله بالجهد المتميز والتعاون الموجود بين دائرة النزاهة والدوائر الإدارة المحلية في المحافظة لتشخيص، وتم تشخيص حالات كثيرة في محافظة نينوى، ولا يخفى على الجميع أن دائرة النزاهة كانت سباقة في حصر موضوع الفساد المالي والإداري في مجلس محافظة السابق، حيث تم إحالة رئيس المجلس وبعض أعضاء المجلس المحافظة إلى التحقيق وتم نيل جزائهم العادل، ولا زال قسم من الملفات قيد التحقيق. نقول شيء واحد، حالة مزرية بصراحة من الفساد الموجود في كل تفرعات ومفاصل الدوائر الخدمية وغيرها، ولكن اليوم في عام 2009 هناك تقدم واضح لمحاربة هذا الفساد من قبل دائرة النزاهة والمعنيين والحكومة الجديدة التي قدمت إن شاء الله.
التثقيف بأخطار الفساد الإداري وضرورة تعاون النزاهة مع الدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني له أهميته في تطويق هذه الآفة والقضاء عليها. دائرة النزاهة في الموصل أقامت ورشة عمل تثقيفية لعدد من موظفي الدوائر الحكومية والمجتمع المدني، كما قال المسؤول عن الورشة محمد المسعودي.
ضمن الوسائل التي تعمل عليها هيئة النزاهة للحد من ظاهرة الفساد وهي الوسيلة التثقيفية، وتعمل مع الأكاديميين والجهات المعنية في محافظة نينوى لمناقشة واقع ثقافة السلوك الأخلاقي في القطاعين العام والخاص للخروج، ومجموعة توصيات من شأنها أن تعزز أخلاقيات الوظيفة العامة. على وفق رأي المتخصصين في هذه المجال، أخلاقيات الوظيفة العامة تساهم مساهمة حقيقية في مواجهة الفساد. نأمل أن الأوضاع الأمنية في محافظة نينوى تسير باتجاه صحيح، بالتالي موضوع التنمية وموضوع الإعمار وحالات الفساد سوف تنخفض بالتأكيد انخفاض كبير.
وعن دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد الإداري تحدث ممثل مؤسسات المجتمع المدني في الموصل ماهر العبيدي.
المجتمع المدني له دور أساسي ومهم وحيوي في مكافحة الفساد الإداري، وهذا ما أكمت عليه منظمة الشفافية الدولية، حيث أشارت أنه لا يمكن تحقيق النجاح بدون أي تدخل مؤسسات المجتمع المدني. فالمجتمع المدني يستطيع أن يبث ثقافة الشفافية وثقافة النزاهة، وكذلك رصد حالات الفساد الإداري والمالي، وكذلك توعية الأفراد والمؤسسات وتعبئة الرأي العام.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة سلت متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
حبيب
ليش ما تغيب انت حبيبي يا حبيبي ليش ما تغيب ليش ما تغيب انت حبيبي يا حبيبي ليش ما تغيب قلب عين
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، خالد القشطيني الكاتب العراقي اعتاد أن يلتقط لنا واحدا من أيام الخير في برنامجه الأسبوعي وقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
تمسك الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق في العهد الملكي بتقليد سنوي، وهو أن يدعو تلامذة الكلية العسكرية إلى بيته قصر الرحاب لتناول وليمة العشاء معه بعد اجتيازهم الامتحان النهائي احتفالا بتخرجهم واستلامهم رتبتهم كضباط رتبة ملازم ثاني. حدث مثل ذلك عند تخرج دفعة 1951، فدعا الخريجين ليتناولوا العشاء التقليدي معه في قصر الرحاب. ورغم أن عميد الكلية الزعيم الركن عبد القادر سعيد قد ألقى عليهم محاضرة في آداب السلوك الرسمي وأصول الولائم الملكية، فإن أكثرهم كانوا قد انحدروا من عوائل شعبية بسيطة وفقيرة وأحيانا من القرى النائية في العراق، دون أن تكون لهم أي خبرة سابقة في الولائم الراقية. جمعهم الزعيم الركن عبد القادر سعيد وألقى عليهم محاضرة مفصلة عن كيفية السلوك. ما تغلطون وتخلطون السكينة بالشوكة والشوكة بالملعقة، تمسكون السكينة بأطراف أصابعكم اليمنى والشوكة باليد اليسرى، هتنسون وتخزون الملعقة للحلويات، ما تتكلمون إلا لما سيدنا سمو الأمير يكلمكم. ولكن سرعان ما اختلطت عليهم القواعد والأصول، وراحت قطع اللحم وأفخاذ الدجاج تتطاير يمينا وشمالا وتقفز من صحن الملازم محمد إلى حضن الرئيس الأول حمد وبالعكس، وهكذا نتيجة سوء استعمال الشوكة والسكينة. ضاعت عليهم لذة الأكل والشرب وبدأوا يشعرون وكأن هذه الوليمة أصبحت عليهم مثل معركة عسكرية أشق محبة أكثر مما هي متعة. فلاحظ الأمير عبد الإله ذلك، فألقى من يديه الشوكة والسكينة جانبا وتوجه إليهم قائلا: يا أولادي لا تتكلفون معي، أريدكم تعتبرون هذا البيت مثل بيتكم وتأكلون كما تفعلون بين أهلكم في بيوتكم. ثم دفع الشوكة والسكينة جانبا وبدأ يأكل بيديه، فزال التكلف وانطلق الطلبة في الأكل على طريقتهم الشرقية التقليدية، يغرفون البامية على الدجاج والتمن على الحلاوة والسمك على الشوربة وعلى ما يحلو لكل منهم ويطيب. كانت الوليمة قد أقيمت في حديقة القصر، ولدى انتهائها انفض الحاضرون للتجول في الحديقة وتبادل الحديث، غير أن نفرا منهم توغلوا إلى ما هو أبعد من ذلك فدخلوا بهو القصر وتجولوا في الغرف، وهناك وجدوا في إحدى الزوايا علبة من حلوة المن السمة بالفستق، ففتحوها ولما استطابوا طعم محتوياتها واصلوا الأكل منها حتى أتوا على نهايتها كليا، أغلقوا العلبة وأعادوها إلى مكانها كما كانت ولكن فارغة بالطبع. بعد هنيها من الوقت جمع الوصي الحاضرين ودعاهم لمشاهدة داخل القصر، فراح يطوف بهم في الغرف والحمامات والصالونات حتى وصل بهو الاستقبال، التفت إليهم وقال: ومن حسن الصدف يا أولادي إنه وصلتني اليوم من تركيا علبة من السمة من نوع ممتاز، اسمحوا لي أن أشارككم بها قبل أن تغادرون البيت وترجعون لأهلكم. التقط العلبة من مكانها فوجدها خفيفة على غير ما كان يتوقع، فتحها فإذا بها فارغة كليا من أي شيء، ماكو بها أي شيء، أسقط في يده وشعر بالحرج وكأنه كان يعمل مقلبا عليهم ويستهزئ بهم، غير أن التلميذ الضابط المسؤول عن أكلها أسرع لنجدته بكثير من الشجاعة، تقدم إلى الأمام وقال: آسف سيدنا، أنا والزملاء هنا معي دخلنا قبل شوية في الصالون وشفنا علبة المن السمة، حبيناها وأكلناها، استعذرنا سيدي. ساد صمت رهيب جوانب البهو، ولم يعرف عميد الكلية الزعيم عبد القادر سعيد ماذا يقول في هذا الموقف أو كيف يعتذر عن تلاميذه. ولكن الأمير عبد الإله أغناه عن الاعتذار، التفت إلى التلميذ الضابط المسؤول عن الوقيعة وقال له: أحسنت يا ابني والحمد لله، الآن فرحتوني، أنا قلت لكم أن تعتبرون هذا البيت مثل بيتكم والآن أنتم تصرفتوا تماما كما لو كنتم في بيتكم، عوافي عليكم كل هل من السماء هذا. استحسن الحاضرون كلماته فازدادوا انشراحا وانطلاقا في تلك الأمسية الرخية من أمسيات أيام الخير الرخية، وبقيت ذكراها في أنفسهم إلى يومنا هذا، يروون حكايتها لي ولأمثالي يوم من أيام الخير اللي فاتت وراحت.
على درب اليوم الرون أريد أقعد ونادي متى أحبابي يعودون، ما تقل لي يا حادي والله ما تقل لي يا حادي.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
عيوني عالدرب جاعد وتاني وبلشي التجي بفارش وماني، علي تعاون وهم وزماني، علي تعاون وهم وزماني، وظلماني ورماني ويلي وبالفرقة جواني. كل ذاك التعب يا وسبت
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.